بسم الله الرحمن الرحيم. النص قد يأتي تفسير الآية بآية أخرى أو بحديث صحيح ويكون ذلك نصا في تفسيرها فلا يحتاج إلى بحث ونظر. والنص في اللغة رفع كالشيء، وكل ما أظهر فقد نص، انتهى بتصرف يسير من لسان العرب لابن منظور. واصطلاحا قال الإمريطي رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تلك عشرة كاملة، وقيل هو الصريح في معناه. والنص الصريح بمعنى واحد، أي قد يأتي تفسير الآية بآية أخرى فيكون نصا، أو يكون الآية نفسها نص كما في آية أخرى، أو في نفس الآية نص صريح، نص صريح لا يحتمل أي تأويل فيصار إليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات: واعلم أن النص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد لا يحتمل معنى آخر، وسواء في نفس الآية أو في آية أخرى تفسيرها، سواء في الآية أو في حديث آخر. فإذا كان ثلاث الآية هذه نفسها أو المفسر لها نصا وجب المصير إلى النص ولا يجوز العدول عنه. وكل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فهو نص، ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى. قال الشنقيطي في المذكرة: إما أن يحتمل معنى واحد فقط فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة. أي واضح، هل تحتمل لما نقول عشرة كاملة شيء آخر؟ لا، هذا واضح نص صريح جلي واضح في أن المراد يعني عشرة أيام. حكم النص: حكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنص، أي وجوب المصير إليه والأخذ به، ولا يعدل عن النص إلا إذا كان منسوخا، لأن النص لا يحتمل تأويل ولا يحتمل قول آخر، لا يحتمل لنص المعنى المتبادر منه. انتهى من روضة الناظر والمذكرة. فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، نص صريح في تفسير السبع الأيام لا يحتاج معه إلى شيء. سبعة في الحج وسبعة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذه عشرة كاملة، الصريح واضح. قال السيوطي في الإتقان: وقد نقل عن قوم من المتكلمين إن أنهم قالوا بنزول النص جدا في الكتاب والسنة وليس بصواب. وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد عليهم، قال: لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع مع انحسام جهاد التأويل والاحتمال، وهذا وإن عز أي وإن قل حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة، فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية. والنص موجود في مواطن كثيرة جدا، ولذلك المسائل التي فيها نصوص الخلاف فيها قليل جدا. الظاهر والمؤول: الظاهر في اللغة ضد الباطن، فالظهر خلاف البطن، ظهر الشيء ويظهر ظهورا، وظهر الشيء ظهر الشيء إذا تبين وأظهر الشيء بينه، لسان عرب ومختار الصحاح. واصطلاحا قال الإمريطي في نظم الورقات: فالظاهر هو الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، وهو ما احتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أظهر منه في الآخر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح والمؤول. هذا عكس النص، النص لا يحتمل معنى واحد لا يحتمل غيره، أما الظاهر فيحتمل معنيين في واحد منهما أظهر منه في الآخر، فالذي هو الراجح الذي هو فيه أظهر والذي فيه أقوى هذا يسمى الراجح، والمحتمل يسمى المؤول. هذا بالنسبة لما يتعلق في أصول الفقه، يعني التأويل والمؤول سبق معنا في عدة معاني له. قال الزركشي في البرهان: ومثال الظاهر قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، أي في الظالم. فقوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيقال للانقطاع طهر وللوضوء والغسل، غير أن الثاني أظهر. الثاني يعني أن المراد حتى يطهرنا، فإذا طهرنا المراد تغسلنا، وإلا فكونها يجف منها الدم الحائض هذا يعتبر طهرة، أي من ماذا؟ من الحيض. وكقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيقال الابتداء التمام كما ذكر البخاري وغيره، والفراغ، غير أن الفراغ أظهر. ولذلك استدل بعضهم بهذه على وجوب الحج والعمرة، على وجوب العمرة. أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام، قالوا لأن المراد بالتمام أي بدء الشيء، ابدأوا في العمرة وماذا اعتمروا وأكملوها. والبعض الآخر قال: لا تجب، لا تجب إلا إذا شرع فيها، أما إذا لم يشرع لأن الله قال وأتموا. صحيح أن أتموا يطلع على هذا وذاك، ثم أيضا في حكم المسألة أدلة أخرى من السنة حج نبيه واعتمر وغير ذلك مما يدل على وجوبها. وقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فيحتمل أن يكون الخيار في الأجل أو بعده، والظاهر الأول أي في الأجل، لكنه يحمل على أنه مفارقة في الأجل. وقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب، يعني يظهر من هذا المراد من أحب يعني يطوف فلا حرج عليه، لأن قوله فلا جناح بمنزلة في قوله لا بأس، وذلك لا يقتضي الوجوب، ولكن هذا الظاهر متروك، بل هو واجب أي الطواف، لأن طواف الإفاضة واجب، ولأنه ذكره بعد التطوع فقال: ومن تطوع خيرا، فدل على أن النهي السابق نهي عن ترك واجب، لا نهي عن ترك مندوب أو مستحب. ويبين أيضا سبب النزول أنهم كانوا يتحرجون من الطواف بسبب ما كانت تعبد من الآلهة في الجاهلية في هذا المكان، فأنزل الله رفع الحرج عن السعي والطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد يعني ماذا أنه للإباحة. وقد يكون الكلام ظاهرا في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر، قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، والشهر اسم لثلاثة لأنه أقل الجمع، وقيل غير هذا، قيل أن أشهر الحج هي شهران وعشر أيام، والصحيح أنها ثلاثة أشهر، بدليل إجماعهم أن طواف الإفاضة لو حصل في آخر ذي الحجة أنه يعني يجزئ، صحيح أنها من أشهر الحج، وقال الجمع اثنان بعضهم قال، لكن المراد والأظهر والأغلب أن المراد ماذا بالجمع أنه يطلق على الثلاثة فما فوق. وقوة قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالظاهر افتراض ثلاثة من الأخوة، لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان لأنهما يحجبانها عن الثلث إلى السدس، أي من السنة، أي فهذا خلاف الظاهر. والأصل إيش؟ حمل الدليل على الظاهر، الأصل في النصوص حمل الدليل على الظاهر، نصوص الكتاب والسنة، سواء في الباب المعتقد أو سواء في أبواب الفقه أو في غير ذلك، في جميع أحكام الشريعة الأصل فيها الظاهر. والذي يقول يرد على الظاهرية يقول إنهم أخطأوا من حيث أنهم جمدوا يعني في بعض المواطن ربما عن الظاهر مطلقا، حتى إذا قيل له ضرب الوالد قال لا بأس، لكن الله قال لا تقل له ما أوف، أما الضرب فلا بأس، هذا خروج عن الظاهر أصلا، جمود جدا الظاهر. وإلا فالأصل الذي سار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو حمل أدلة على ظاهرها، حمل أدلة على ظاهرها، والأصل الأخذ بالظاهر، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، لا يخرج عن الظاهر إلا بدليل. حكم الظاهر الوجوب، أي وجوب الأخذ بالظاهر، الوجوب أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل يدل عليه دليل فيكون المؤول دليل صحيح، دليل صحيح يعني يصرف هذا الظاهر، لا تأويل المتأولين ولا تحريف المحرفين. المؤول، المؤول معنى التأويل في اللغة من آل يؤول إذا رجع، المصباح المنير. أما استعمال التأويل فله ثلاثة معان: الأول بمعنى عقيبة الشيء التي يقول إليها يرجع إليها، قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله الآية. الثاني بمعنى التفسير كما في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله في أحاديث تفسيري الآية، أي بعضها بمعنى التفسير في بعضها بمعنى عقب الشيء. ومنه قول بعض المفسرين: تأويل قوله تعالى كذا، وقد تقدم هذا. الثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح، ويصار إلى التأويل إذا كان ظاهر اللفظ غير مراد أو يستحيل، فيصار إلى التأويل. لكن يستحيل حقيقة لا يستحيل في نظر المبتدعة الذين يقولون يستحيل أن يوصف الله باسمة الوجه مثلا، أو يستحيل أن الله يضحك أو أن الله يفرح. لا، ما يستحيل. الذي أخبر عن نفسه هو الله عز وجل، وعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ عنه وهو أعلم الخلق به، فهذا ما يستحيل. لكن أن يكون ذلك ما لا يليق أصلا أو ما لا يمكن فنعم. قال عمريطي: والظاهر المذكور حيث أشكلها دليله أو مفهومه هو بالدليل أولا. والتأويلات لها حالات: الأول صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح يدل على ذلك التأويل. مثاله حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء، وهي ذكور الشياطين، والخبائث ناس الشياطين، في بعضها الخبث تسكين الباء لكن الأفصح ما ضم الباء. ظاهر هذا أنه إذا دخل الحمام بعد دخوله يقول إيش: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الظاهر. لكن هذا الظاهر ليس مراد. وفي لفظ: إذا أراد أن يأتي الخلاء، رواه البخاري في الأدب المفرد. مثال آخر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فالمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس المراد يعني ظاهر الآية هذه أنه إذا قام إلى الصلاة بعد ما يذهب إلى الصلاة يتوضأ. لا، المراد أنه إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة أنه يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة بعد هذا. فالمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما في حديث المسيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما وحسن غير هذا علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. في بعض روايات الحديث: إذا ماذا؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. ومثال ثالث قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا ظاهره أنه إذا قرأ القرآن يستعيذ بعد فراغه، إذا قرأت أي فرغت انتهيت من ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس مرادا، بل المراد قبل قراءته القرآن كما فسر بالسنة. جاء بعض الأحاديث عن جبير فيه ضعف مجموع طرقه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل قراءته للقرآن. ومنه حديث ابن عباس جاء في بعض الروايات في البخاري ماذا كان إذا أتى أهله، أن الرجل إذا أتى أهله قال: اللهم ينم الشيطان ينم الشيطان ما رزقتنا. هذا الحديث ظاهره أنه إذا انتهى، ولكن في لفظ آخر في الصحيحين: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال. فيفسروا اللفظ الآخر أن المراد ليس المراد هذا الظاهر، وإن المراد أنه قبل. الثاني التأويل الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، كما سماه أهل التعطيل تأويلا في صفات الله تبارك وتعالى، فقالوا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أول اليد بالنعمة أو القدرة. فهذا تأويل فاسد وتحريف باطل. وقد ذكرت أرد على هذا في كتاب الفقه الأكبر شرح قصر الثمر في بيان عقيدة الأهذر، ولله الحمد والمنة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليا فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال بعضهم: المراد بمرأة صغيرة، أي صرفوه عن ظاهره. لغير دليل، ليس صوابا. المرأة الكبيرة والصغيرة على تنكح غير إذن وليها ما نكحها باطل. الثالث التأويل المسمى باللعب والعبث كتأويل الشيعة في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة. هذا من استخفافهم. ونظائر هذا كثير في القرآن، نظائر هذا كثير يعني من تأويلاتهم في نصوص القرآن والسنة أشد من تأويل الجهمية. ما يلزم المؤول الأصل في النص على الظاهر أيا كان، أي حمله على الظاهر، ولا يحمل على المؤول إلا بدليل صحيح، سواء من القرآن مثلا آية تصرف هذا الظاهر أو دليل صحيح من السنة تبين أن مراد هذه الآية ليس هذا. وعلى هذا فيلزم المؤول أمور: أحدها بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، أن يأتي بدليل يبين أن اللفظ يحتمل هذا الذي حمله عليه، فعليها الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح، والدليل يكون من القرآن ومن السنة لا من العقل المزعوم أن هذا لا يدل عليه العقل، هذا ليس بصواب. ثالثها أن لا يكون الحامل له سوء اعتقاده أوله بناء على قاعدة عنده، قاعدة من قواعد المبتدعة في تأويل النصوص مثلا سواء بالصفات أو بغيرها. رابعها أن لا يخالف إجماعا في المسألة، فإذا وقع إجماع فلا يجوز له مخالفة المسألة وإن كان يعني ماذا يعني ماذا ذكر فيهم وإن لم يكن هناك دليل واضح، فإنه إذا وقع إجماع في المسألة فإن الإجماع لا يقع إلا على دليل صحيح. الخامس أن لا يخالف لغة العرب كما في مجموع الفتاوى والمذكرة. إذن حاصل درسنا اليوم وفي النص وفي الظاهر والمؤول، ومن هنا فما بعد كثير من فيما يتعلق بأصول الفقه، ذكرنا هذا مختصرا لأنه من المهم يعني أن يكون المفسر خبيرا بهذا، لأنه سيبني على ذلك أحكام، هذا واجب وهذا محرم وهذا كذا، فالذي ما درس أصول الفقه لا يستطيع، والذي ما يعني ما إلا فمن كان أخذ مثل هذه النبذة فيكون عنده ما يستضيء به ويستنير به طريقه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.